يعرف النبي أصلا. فهذا النوع من إطفاء القداسة القرآن الكريم يرفضه بكل صراحة، ولذلك ضرب المثل بالنسبة ولم يتحدث هنا نعرف ليش ما قال فلانة وفلانة، وإنما قال ماذا؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى أن جاء للمثل الأعلى. طيب نجي هنا إلى محط الآية اللي احنا بصددها. الآية تقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا. طيب من الذين آمنوا؟ يقدر واحد يقول أنها لأنها امرأة فإنها تصلح في مجال الاقتداء بس في الجانب النسائي، أما الرجال ما لهم مجال يقتدوا بها. لا، القرآن قال للذين آمنوا جميعا. يعني ماذا يريد القرآن من هذا؟ يريد يقول لا يستنكف الرجل أن تكون امرأة أعلم منه أو تكون امرأة أعبد منه أو تكون امرأة أكثر طاعة منه فيقتدي بها. لو واحد عنده امرأة صالحة في البيت، زوجته، زين، أمه، أخته، أي إنسانة تقرب له، هذه المرأة بلغت درجة من الطاعة، بلغت درجة من القنوت لله تبارك وتعالى. القرآن كان يريد يقول هذا، يقول مسألة الاقتداء، قضية المثل الأعلى، قضية تتعدى حاجز الفروق الجنسية. مو والله هذه لأنها امرأة، لا، أنا رجل أستنكف أن تكون امرأة مثلا هي المثل الأعلى لي. إذا كانت عندها جوانب إيجابية ما المانع أن تكون مثلا أعلى لك كرجل. فإذا نريد يقول هنا للرجال والنساء، أيها الرجل لا تحس بنفسك أنك أكبر من أن تكون مقتديا بنهج امرأة من النساء. وأنت أيتها المرأة لا يقعد بك الجنس بحسب الاعتبارات الاجتماعية أو الحضارية المختلفة عن أن تصلي إلى مقام عال بحيث أن الرجل يقتدي بك. لاحظ، ضرب الله مثلا للذين آمنوا جميعا، زين، امرأة فرعون. طيب الآن السؤال هنا، ليش الله اختار امرأة فرعون بالذات وليش مو امرأة أخرى؟ هنا عندنا جانبان لابد من الوقوف عندهما. الجانب الأول هو الطبيعة الجنسية بشكل عام. شلون الطبيعة الجنسية؟ يعني الآن المرأة لما نتحدث إن شاء الله فيما يأتي عن بعض الفروق الجوهرية والفكرية بين الرجل والمرأة، أو في الجانب النفسي في الفروق بين المرأة والرجل، هناك جانب مهم في هذه الناحية لابد من ملاحظته. المرأة بشكل عام عندها تعلق بالزينة الظاهرة، تعلق كبير جدا بالزينة الظاهرة، تغرى بالزينة، تغرى بالحلي، بنماذج الحلي. القرآن الكريم أشار إلى هذه الناحية. ماذا يقول القرآن الكريم؟ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، لما جاء يرد على أولئك المشركين وقالوا إن الملائكة والعياذ بالله هم بنات الله، قال أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، إشارة إلى المرأة، وهو في الخصام غير مبين. شنو يعني ينشأ في الحلية؟ يعني تنشأ على حب الزينة، أمر فطري عندها، وبهذا هي تشعر أن عندها نقص، وهالنقص ما تكمله إلا هذه الأمور أو ما تتزين به، ما تتخذه من الذهب، ما تتخذه من اللباس، طبيعة المرأة هالشكل. القرآن الكريم مو جايب هذا على أساس أن نقص في المرأة، لا، هو جانب كمال عندها لوظيفة تؤديه. هذه المرأة تنشأ على حب الزينة، ولعله إلى هذا يشير الإمام الحسين سلام الله عليه في خطابه حينما خرج من مكة المكرمة، حينما قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. ما يتصور فتاة ما عليها جيد، ما على جيدها قلادة، هي كأنما تشعر بالنقص، أن شيء لازم يكملها من هذا. المرأة بشكل عام عندها هذا الشعور، ولذلك لاحظوا الإبداع عند المرأة. الآن احنا ألبستنا بشكل واحد من سنين متطاولة، ومنذ يمكن عهد أجدادنا وإحنا هذا لباسنا، إذا بنجي نغير فيه شوية تغييرات طفيفة، لكن هل كذلك لباس المرأة؟ لاحظ أنت هذا التغير والتحول بين لحظة وضحاها، بين عشية وضحاها، وإذا بك تلاحظ تغيير كبير فيما تلبس المرأة وفيما تهوى المرأة. إذن الجانب الأول هو الطبيعة الجنسية، المرأة متعلقة بحب الزينة. زين، يريد يقول لنا القرآن أن هالمرأة المتعلقة بحب الزينة لما كانت على حساب مبدئها رفضتها، قالت لا، المبدأ أولى من هذه الزينة، مع أن هذه طبيعة إنسانية. إذن هذا السبب الأول. بعد السبب الثاني الطبيعة الشخصية لهالمرأة. هذه المرأة من تكون؟ هذه المرأة امرأة فرعون. اليوم إذا أردنا أن نعبر عنها بصيغة حديثة شو نسميها؟ السيدة الأولى في المجتمع، سموها الشكل، زوجة رئيس جمهورية، زوجة ملك، هذه عبروا عنها السيدة الأولى في المجتمع. يعني ما نتصور أن يصير نفسها في شيء وما تحصل عليه، كل شيء تحت يديها. مع ذلك رفضت كل ذلك. حينما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قالت هي في مقابل هذا الكلام لا إله إلا الله، ما في هذا الكلام، لم يكن لأنه والله هاي عاشت في كنف. طبعا مع العلم أن طبيعة الإنسان لما يغدق بها النعمة ويعيش فيها الأجواء المليئة بالبدخ، خلاص أنا أمشي وفق ما يقول ربكم الأعلى، ربكم الأعلى، يعني بس أهم شيء امتيازاتي تستمر. لا، هالمرأة وقفت هالموقف، ولذلك لا طبيعتها الجنسية كامرأة يمكن أن تساعد على هذا، ولا طبيعتها الشخصية، يعني الأجواء التي عاشتها، أجواء البدخ والترف وكونها تعيش في القصر وسيدة تلك المملكة كلها، مع ذلك رفضت كل ذلك وتوجهت إلى الله. حاولوا إياها يزيد في إغراءها، ما أكو فائدة. طيب أكو الحل الثاني، تقول الروايات فوضعها على وجه الأرض وضرب لها أوتادا أربعة، أوتاد أربعة في حر الشمس، زين، في أطرافها الأربعة، زين، وصار يعذبها فيها. تغير رايج؟ لا والله، لا إله إلا الله، لا إله سواه. النهاية تقول بعض الروايات ثم أمر بأن تلقى عليها صخرة من أعلى الجبل، كان إلى جانبها جبل، أن تنحدر الصخرة كبيرة وتكون بحيث أنها تهجم أو تنزل على آسيا رضي الله تعالى عنها. الروايات عندنا تقول الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ملك الموت أن اقبض روحها قبل أن تصل إليها الصخرة كرامة لها حتى لا تتعذب. زين، هذه المرأة إذن حقيقة من هالاعتبارين أن تكون مثلا أعلى. أنتم كرجال يمكن ما تشعروا ربما هالشكل، لكن هاي المرأة شعورها مختلف تماما أمام الإغراء، وإذا بها تدفع ذلك الإغراء، تضرب به عرض الحائط وتتوجه لخالقها ولربها، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زين، بهذا استحقت السيادة، لكن إلى أي مدى؟ إذا هذه استحقت السيادة بهالعمل فهناك الأكمل، أنت يا فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وصلت إلى هذه الدرجة. أما أيضا إحنا لما نرجع إلى انتماء فاطمة سلام الله عليها، يعني تعال شوف مثلا هي أمها من؟ أمها خديجة، كانت تمتلك زمام تجارة مكة، ومع ذلك كل أموالها ولا أدارت لها أدنى اعتبار هالأموال، كلها جعلتها تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله، وعاشت الألم وعاشت الحصار وعاشت التجويع، وهي من كانت تمتلك ذلك الثراء العرير. هذه تركت انطباع وبصمات واضحة، وإن كان حقيقة شخصية فاطمة سلام الله عليها شخصية قد صيغت بعين الله تبارك وتعالى، لكن هذه من آثارها أيضا. زين، ولذلك تذكر الروايات أنها علقت سترا في دارها، هكذا يذكر بعض المؤرخين فدخل النبي صلى الله عليه وآله فأمال وجهه الكريم فعلمت ماذا يريد. ما وصل النبي صلى الله عليه وآله المسجد إلا وقد بعثتها هذا الستر بعثته وأعطته لأحد أصحابه وقالت أبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام وقل له إن فاطمة تريد أن تتصدق بهذا. فقال صلى الله عليه وآله وقد تهلل وجهه فعلت فداها أبوها فعلت فداها أبوها فعلت فداها أبوها يفديها بنفسه 3 مرات. زين هذه فاطمة زين هذه فاطمة بهالألق بهذه المكانة المتألقة ايش راح تنجب؟ أنجبت عقيلة الطالبيين زينب أيضا كذلك. شوف الروايات تقول أنه احتفظ بها الصورة أمام عينك أنه المرأة متعلقة بالذهب متعلقة بالحلي متعلقة بالزينة. يا العقيلة زينب لما رجعنا إلى المدينة تقول الروايات واحدة من أخواتها قالت أخي زينب هذا الحادي الذي كان معنا أحسن صحبتنا وأحنا أهل بيت ما نقدم ما نجازي المحسن أو لا نترك جزاء المحسن إلا ونكافئه على إحسانه. تقول لها العقيلة زينب أخي والله ما تركوا لنا شيئا هم خلوا شيء. لما دخلوا هؤلاء الأوغاد لما عاثوا في فساطيط الرسالة تركوا شيء لبنات الرسالة سلبوا كل شيء. كان اللعين منهم يأتي لبعض بنات الحسين فيسلبها قرطها ودموعها تجري على صحن خده. تقول له أتسلبني وتبكي؟ قال نعم لأن كنا بنات رسول الله. قالت عجيب أمرك بنات رسول الله لماذا تسلبوهن إذن؟ قال إن لم أسلبك أنا يسلبك غيري. شايف هذا المنطق؟ تقول ما خلوا لنا شيء ومع ذلك ما تبقى من الذهب كل الذهب اللي كانت بحوزة بنات الرسالة جمعناه وأعطيناه لهذا الرجل. لأن عين العقيلة زينب مو على هالدنيا عينها على دار أخرى عينها متعلقة بخالقها. ولذلك لا تستغرب الرواية اللي تقول أن الإمام زين العابدين يقول وما تركت عمتي زينب صلاة الليل ليلة 11 من المحرم. ما أدري شلون هدأت الأطفال ذيك الليلة ما أدري شلون اطمأنت على وضع الأطفال على أنها كانت تبحث عن طفلة تارة وعن طفل تارة أخرى ومو بالضرورة أن تحصل هالأطفال اللي تبحث عنهم بل ربما وجدت بعض الأطفال وقد سحقوا تحت حوافر الخيل أمام عينها شافت هذا المنظر. لكن في الهزيع الأخير صفت قدميها لله وكان عينها بعد هذا جزء على هذه الحرائر على هذه الأطفال وجزء آخر وين في المعركة على تلك الأجساد المطرحة. إذ قل أقبل أقبل علي الليل وازدادت الوحشة وما أشوف غير أطفال تصارخ بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة مطروح وبكترة علي الأكبر أجسى. شوفوا المقارنة أريد تساعدني هنا في المقارنة بين أوضاع العقيلة ليلة 11 من المحرم وقبل 11 من المحرم. أصبحت وشبول الهواش محولي وقوم ومسيت ما لقناع وتستر بالجفوق وييت مقلوبها طارت من الخوف وين المعزة وين زهر الديك ليا قالها علي السجاد يا عم شجاني حالك وانا مقدار اتحرك من مكان. صاحت يا نور العين عتبي على زماني اللي علي الكرار ابوها شلون تنظام. آه أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والمنافقين، ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما علماء وشهداء الإسلام نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد.
إله الكون أنت لنا معين، إله الكون، إله الكون أنت لنا معين، ومنك
تمتد يا أمرنا الهدى. ألو
ألو
ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. الرئيس الإيراني الجديد، الطموح والتحديات. أدى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستوري أمام البرلمان ليكون الرئيس الثامن للبلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية، وشارك في مراسم التحليف أكثر من 100 شخصية سياسية من 23 دولة. وصلتنا العديد من المشاركات والمساهمات عبر الواتساب، نبدأ مع الأخت الفاضلة والكريمة أم حسن من القطيف، والتي كتبت لنا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لبرنامج ألو طهران، حياك الله أختي الفاضلة. وبعد، نبارك للرئيس الإيراني الجديد تسلمه زمام رئاسة الجمهورية الإسلامية، وكل التمنيات له بالموفقية، وأن يعينه المولى عز وجل على تخطي الصعاب من حصار وحظر وضغوطات اقتصادية وسياسية مفروضة من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية، وإن شاء الله تعالى إلى مزيد من التقدم والازدهار. وشكرا لكم أم حسن من القطيف، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية ورئيسها الجديد والأمة الإيرانية. أبو علي من سلطنة عمان كتب لنا يقول: بعد أدائه اليمين الدستورية، رئيسي قال: سنقف إلى جانب المظلومين في فلسطين وسوريا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، وسنكون صوت المستضعفين، هذه هي ولاية الفقيه. أبو علي سلطنة عمان، حياك الله وبياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، ونسأل الله التوفيق للجميع. سلطنة عمان، العراق، سوريا، فلسطين، كل اليمن، كل بلدان العربية والإسلامية التي كان لها حضور بمستويات متعددة في مراسم التحليف، بالتأكيد شهدت وشاهدت هذا الحدث ولمست الصدق، لمست الصدق من كلام هذا الرجل الذي تحدث بهذه النبرة التي يرسل إليها من سلطنة عمان الأخ العزيز نبذة عما تفضل به السيد رئيسي، والذي سنحاول أيضا أن نفصل فيما قاله بعد أدائه لليمين الدستورية. صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. إن السيد إبراهيم رئيسي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أي تقوية الاقتصاد ورفع الحصار على الدول الإيرانية ومعالجة القضايا الخارجية والدولية والإقليمية. شكرا لك أستاذ أحمد.
حياكم الله بياكم، الشكر له ولكم أخي صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معها. أيضا الأخ العزيز والفاضل أبو محمد من اليمن كتب لنا يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياكم الله. الحمد لله الذي جعل الديمقراطية عنوانا بارزا في الجمهورية الإسلامية، والتي تنتقل فيها السلطة من رئيس إلى رئيس دون أي مشاكل أو حروب أو صراعات أو دماء في الشوارع، كما تشهده الكثير من الدول حتى المحيطة بجمهورية إيران الإسلامية. ونقول لكم جميعا مبارك عليكم هذا الحدث وهذا العرس، وأن القادمة من الأيام ستكون انتصارات ثم انتصارات تتوالى وتتتالى على الجمهورية الإسلامية، فلها منا كل الحب والشكر والتقدير، حياك الله بياك، وشكر جزيل لأخ محمد من اليمن على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي خلال مراسيم أدائه لليمين الدستوري أنه يروم تشكيل حكومة تعتمد الكفاءات وتعمل بشكل مثابر لتحقيق ما يبتغيه أبناء الشعب من تعزيز الإنتاج الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد والاعتماد على الداخل ومحاربة شتى حالات الفساد الاقتصادي والإداري. إن فخامة الرئيس الجديد سيواجه تحديات عديدة إقليميا وعالميا، إلا أنه وعد إلى أنه يتطلع لعلاقات طيبة مع البلدان الإقليمية والعالم، وهذا ما كان واضحا من خلال المشاركة الواسعة من قبل مختلف الدول وبمستويات رفيعة في تلك المراسيم، كما أنه يعني صرح الرئيس السيد إبراهيم رئيسي واستنادا إلى ما طلب منه سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله خلال مراسيم التنصيب أنه سيقوم بالإسراع في تشكيل حكومته ولن يعني يضيع الوقت، وقد وعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أنه سيتعاون معه في يعني منح الثقة لحكومته وتشكيل الوزارات بشكل سريع كي يبدأ بعمله لتحقيق ما يرومه أبناء الشعب وتحقيق الأهداف السامية. ونحن نتمنى للرئيس الإيراني الجديد النجاح والموفقية في أداء مهامه الجديدة بفضل من الله وفضله. شكرا لكم. غالب من طهران.
حياكم الله بياكم. شكرا لسيد غالب من طهران على هذه المشاركة.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
معنا من العراق الحاج عدنان في هذه اللحظة. السلام عليكم حاج، تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد. الله سبحانه وتعالى من على هذه الجمهورية العظيمة وجعلها دولة الإسلام المحمدي التي يقودها العلماء أشرافنا السياسيين المهتمين بشعبهم وشعوب العالم المظلومة. وأنت تلاحظ إيران تتحدى أمريكا وغير أمريكا بدي نفط الغزة وهي دولة غير إسلامية، ولكن دولة مستضعفة تهتم بشؤون المقاومة وباعتراف قضائية. يقول كل عام اللوجستي والصاروخي والمالي والإعلامي من إيران للقضية الفلسطينية، وفي خلال 40 عام أدت الدور وفق ما جاء بالقرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من لم يهتم بأمور المسلمين، وهم زادوا عليها من لم يهتم بأمور العالم من المستضعف، وهذه نعمة من نعم الله عليكم أنتم. اثنين، هذا الشعب الإيراني شعب ذكي وشعب متجرد من مصلحته الشخصية، وعانى معانا من الحصار وعانى معانا من التجاوزات عليه من قبل دول الاستكبار العالمي، ولكنه صمد وحقق المعجزات التي أسهلت العالم المتقدم، وهي اليوم إلى مراحل الدول 10 والـ6 في كل مجالات الزراعية والتقنية والنووية وكل شيء. فاليوم أنا كنت أتابع الأستاذ العزيز السيد الكبير إبراهيم رئيسي، وأنا أحبه طبعا من كان مسؤول الحوزة في الربع عليه السلام،
سلام الله عليه،
وهو جاء للسلطة القضائية وأيضا حارب الفساد، وكانت كلماتي واحتواراتي في المناظرات جيدة جدا، والشعب العراقي الشعب الإيراني انطى حقه، وهذا صحيح، وأعطي كل ذو حق حق رب العالمين.
أحسنت.
فكنت أتابع البارحة حتى وصلت الوفود وارتقى المنصة، وقبلها كانت كلمة رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس النواب، وكلهم متوحدين بكلمة واحدة،
الحمد لله،
لا يفنى من السوري والكردي والأدري وما أدري المسميات هاي بالعراق السخيفة، وكلهم يعملون من مصلحة الشعب الإيراني وشعوب العالم المستضعف. فكانت كلمة يعني فيها خير البركة، واعتمد على نهج الإمام الخميني الذي خطه لهذه الثورة العظيمة، الخلبة الأوضاع من القاتل إلى النجاح إن شاء الله والإيمان
إن شاء الله،
والسير الذي رسمه الآن المنهج العظيم الذي رسمه السيد الخامنئي على طال عمره، هو أيضا ابن محمد، ويعتمد على نفسه وعلى رسول الله وتوكل على الله، وهو اليوم عندما صرح يقول أنا مهتم بالشأن الداخلي، ويجب أن تتحسن العلاقات مع كل دول العالم عدا إسرائيل، وهذه مسخرة طبعا، ويقول القرآن من كان مع الله كان الله معه، فإن شاء الله معه وآمين. أنتم أكثر من الثوري وحرس الدولة لأنكم تنطقون بالحق، كلمة الحق عند الله الله أكبر ينطقها إنسان إعلامي، بركة هذه. فإن شاء الله أنت وعلاء السلام على رأس أخينا بديل إليك، وكل الأخوان إن شاء الله أديت الواجب،
بارك الله بكم،
وهنيئا لكم الجنة التي تنتظركم وتلتقون مع الحسين
وما
شهد الخميني هناك، يشهدون دولة الإسلام تحت رعاية الله، لأن الله يقول ألا أن هم الغالبون، واليوم 252 حزب يرشح بالانتخابات العلمانية والمدنية، وما تفتهم شنو، وين الله وين القرآن، واحد يصرع يقول والله احنا لازم علمانية ولازم مثل ما يصرع أردوغان لازم سوء علاقات وإسرائيل لأنه دولة محتاجة ومحتاجة حزب إسلامي العدالة والعدالة، والله شلون ضربهم ضربة الحرائق ما تطفش 10 أيام صار. تحياتي لك
حياك الله،
وأتمنى لك التوفيق.
شكرا.
وأنا عندي معلومات طبعاً 52 ألف شغل في أسرع عبد الناصر، كنت استفاد من عده يعني حتى قرية
ثانية
حاول خابرني حاول
إن شاء الله
جماعة بالعطران استفادوا من معلوماتي، إذا معلومات غزيرة
عندي إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله بكم، شكرا،
وادعوكم بصلاة الليل إن شاء الله.
بارك الله بكم، حياك الله بياك الحاجة دام من العراق، شكرا جزيلا لكم. في هذه اللحظات التحق بنا ضيف الكريم من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق دكتور سيد هادي سيد أفقعي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله سيد فتاح،
حياكم الله بياك، مسعد أن تكون معنا دكتور. نلتقيكم في هذا اللقاء لنتحدث عن السيد رئيسي وبعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان بحضور العشرات من الشخصيات السياسية والدبلوماسية من دول كثيرة عالمية ودولية وأقليمية وعربية وإسلامية. نتوقف في هذا اللقاء لنتحدث عن هذا الحدث، تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالرغم من كل الحرب الإعلامية والحرب النفسية والمخاطر التي حاولوا بصورة مصطنعة أن يخلقوها في منطقة الخليج الفارسي،
صحيح،
بسبب تعرض بعض السفن التجارية إلى القرصنة وإلى الخطف وإلقاء اللوم على إيران وخلق أجواء أمنية وأجواء خطيرة وساخنة في المنطقة، شاهدنا حقيقة مشهد يثلج القلب.
الحمد لله.
وشاهدنا مظاهرة سياسية على مستوى شخصيات عالمية ودولية وإقليمية، يعني ربما تفاجأ الكثير، وأنا تابعت وسائل الإعلام الغربية وحتى وسائل الإعلام المنطقة، يعني أغاظهم كثير هذا الحضور،
صحيح،
وعدم الاهتمام بهذه الأجواء المشحونة بالخوف والترقب واحتمال الاشتباك العسكري، وكأنه كل هذه الهمروج الإعلامية أستاذ فتاح كانت بأن تمنع الحضور، هذا الحضور الغفير والحضور المعبر حقيقة على مستوى رؤساء البلدان، رؤساء الوزراء، رؤساء المجالس، منظمي ممثلي المنظمات الدولية، وخصوصا ممثل الاتحاد الأوروبي الذي رفع عقيرة الصهاينة وبعض حكام المنطقة من أنه يعني سواء إشارة إلى ما كانوا يروجونه عن شخصية السيد رئيسي واتهامه بأشياء يعني تليق بهم، وعلى أنه إيران يعني الآن هي تقوم بعمليات إرهابية في المنطقة، وهذا دعم لكل ما تقوم به إيران. فكل هذا وذاك حقيقة لن يؤثر على هذا الحضور المعبر، الحضور الرائع حقيقة، وإبداعهم كلمات معبرة كذلك، ودعم للجمهورية الإسلامية
الحمد لله.
بالرغم من نفس فلسفة حضور هؤلاء أنه ما زالت إيران تحافظ على مكانتها، على مصداقيتها وعلى تاريخها وثقافتها والتزامها بكل العهود والمواثيق والمقررات والبروتوكولات المعمول بها في العالم، بخلاف ما كانوا يتهمون به إيران. فهذه حقيقة يعني كانت ضربة كف وصفعة بوجه الأمريكيين وعملائهم في المنطقة والمكنة الإعلامية التي حركوها من أجل تخفيف أو ترقيق هذا الحضور، ويعني قد فيه إلى الهامش وعدم توجه وسائل الإعلام إلى هذا الحضور. هذا من ناحية أستاذ فتاح. من ناحية أخرى، الكلمة التي ألقاها حقيقة السيد رئيسي وقبله رئيس البرلمان، والكلمة المقتضبة التي أدلى بها رئيس السلطة القضائية، فتحت كثير من الآفاق وبعثت برسائل طمأنة وبرسائل حقيقة أنه عهد جديد وأولويات جديدة وأدبيات جديدة وانفتاح جديد صحيح. على العالم، وأوضح بشفافية وبالصدق وبقوة وبحزم في نفس الوقت السيد رئيسي سياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإننا منفتحون ونولي الأولوية الأولى والكبرى لدول الجوار. فحقيقة يعني ما عدا الآن القضايا الداخلية التي لا ربما يعني قيل عنها الكثير، وأنا كنت أتابع برامجكم وإذاعتكم الكريمة، ولكن الكثير يسأل أنه هل حقيقة نستطيع أن نصف شخصية السيد رئيسي بالشخصية المتشددة المتعصبة المتعنتة أم لا؟ ولكن عندما سمعنا خطابه البارحة كم كان هذا الخطاب راقيا،
صحيح،
كم كان خطابا حكيما وعقلانيا وواقعيا وشفافا حقيقة. وسائل الإعلام يعني تاب هذا الخطاب وبنت عليه كثيرا، وخصوصا بعض الدول التي اتهموا إيران من أنه تهدد هذه الدول الخليجية، وكان هناك حضور لأغلب الدول الخليجية وما عدا دول المنطقة. فحقيقة كانت يعني مظاهرة سياسية عالمية وحضور كثيف
الحمد لله.
أدار ظهره لكل الادعاءات التي كانت تدعيها أمريكا من شيطنة إيران واتهام إيران بدعم الإرهاب، اتهام إيران بالتدخل في شؤون المنطقة. وها هي اليوم إيران تشاهد حضورا كثيفا لينحن حقيقة أمام هذا البلد الذي حاول منذ 4 عقود الاستكبار العالمي ثنيه والقضاء على ثورته. ومع كل هذا وذاك، مع كل هذه المشاكل على مستوى الحرب الصلبة أو الحرب الناعمة كذلك، تقف يعني شامخة وتفتح صفحة جديدة وتمد يدها كما قال السيد رئيسي: أنا أشد على أيدي كل من يريد أن يتعاون معنا. وخلال لقاءاته الفردية اليوم كذلك يعني كانت هناك تصريحات رائعة، تصريحات مبشرة بالخير، وتصريحات تفتح آفاق جديدة وواعدة إن شاء الله لإيران وللمنطقة
إن شاء الله تعالى. وكل الخير والموفقية للسيد رئيسي الذي اختاره الشعب من أجل أن يعبر به هذه المرحلة الصعبة والتي عانى منها الكثير خلال الفترة الماضية. حقيقة الخطاب وصف بالخطاب الثوري بامتياز في ذات الوقت، تحدث فيه بكل شفافية كما تفضلتم دكتور، بكل صراحة، مد يد السلام، الحديث عن سلمية البرنامج النووي، التعاون على كافة الصعد والمستويات مع الدول العربية والإسلامية كافة، وحديثه كذلك عن الإصلاحات، عن تغيير الوضع الموجود، عن الثوابت الثورية لتلك الثورة المباركة التي قام بها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. حتى حينما أراد أن يذكر السيد قاليباف قال أخي المجاهد السيد قاليباف. كل هذه إشارات إن دلت على شيء إنما تدل على عنوان هذه الحكومة وعنوان السياسة القادمة اتجاه العالم، الدول العربية الإسلامية، دول الجوار، ولمس الكثير منها كما تفضلتم، الكثير من النقاط الإيجابية التي تحسب لهذا الرجل الذي استطاع أن يكسب آراء المواطنين في الداخل، وكذلك كان له موقف واضح وصريح بالأمس من خلال كلماتي التي تفضل بها. تفضل دكتور.
نعم، يعني على ذكر موضوع الملف النووي والمفاوضات النووية، كذلك كان له موقفا صريحا وشجاعا ومنطقيا وعقلانيا وحكيما في نفس الوقت. يعني من الطبيعي أستاذ أحمد أنه ليس من العقلانية وليس من الحكمة أن يعيد نفس تجربة السيد روحاني، مع أنها كانت تجربة يعني صادقة، ولكن كانت تجربة لم توفق لتحقيق المآرب والأهداف التي رسمها السيد روحاني. وكما يعني لام بصورة هادئة ومحترمة سماحة الإمام عندما قال يعني نتيجة الثقة والاعتماد على الغربيين وحقيقة لا يحقق لنا شيئا، ويجب أن نعتبر ونأخذ ونستقي الدروس من هذه التجربة المريرة. ولكن السيد رئيسي أنا تابعته منذ أن حضر أول مؤتمر صحفي له بعد إعلان نتائج الانتخابات، قال بالحرف الواحد هناك من أننا عندما سألوه عن موضوع المفاوضات قال بالحرف الواحد أنه نحن لا نفاوض من أجل التفاوض.
أكيد.
هذه النقطة الأولى. وقال كذلك لا يمكن أن لا نحدد سقفا زمنيا لاستمرار هذه المفاوضات. النقطة الثالثة قال يعني بعد كل جولة من المفاوضات يجب أن نلمس شيئا عمليا على الأرض، وما عدا ذلك فلا جدوى من استمرار واستئناف هذه المفاوضات من أجل المفاوضات. وخير دليل على ذلك يعني حتى بعد الشعارات التي رفعها بايدن قبل فوزه بالانتخابات وبعد أنه نريد أن نرجع إلى الاتفاق النووي، 6 جولات يعني مارسناها مع مجموعة 4+1، وطبعا من تحت طاولة أمريكا كانت ترسل برسائلها عبر البريد الأوروبي للإيرانيين لم يحقق شيئا. يعني قال بصريح العبارة سيد عراقشي من أنه يعني لم نلمس من الأمريكيين سوى الكذب والنفاق والتسويف والابتزاز والمراوغة. طيب هل معقول أنه السيد رئيسي راح يعيد نفس الكرة؟ لا
أكيد.
إذن ستكون هناك يعني استراتيجية جديدة، أو إذا كانت استراتيجية السيد روحاني واستراتيجية السيد رئيسي هي استعادة الأموال المنهوبة والأرصدة المجمدة وبيع النفط وتأمين وما إلى ذلك، إذا كان على المستوى الاستراتيجي الأهداف نفسها، ولكن في التكتيك وفي الأدبيات وفي الآليات أكيد ستتغير يعني المفاوضات في زمن السيد رئيسي. ربما يتغير الفريق أو بعض أعضاء الفريق سيتغيرون وسيترأس الملف شخص آخر إلى أن نحصل على حقوقنا المنهوبة والمسلوبة. إذن في كل أحوال فيما يتعلق بالملف النووي الذي هو الشغل الشاغل الآن على مستوى الدولي وعلاقات إيران بالمجتمع الدولي. فقال بصريح العبارة أنه نحن نريد أن نتعامل مع المجتمع الدولي ويجب أن ترفع أمريكا العقوبات، قالها بجدية، وهذا هو حق إيران. يعني هناك حقوق مسلوبة، هناك خروج غير مبرر وغير قانوني وغير حقوقي من الاتفاق النووي السيد فتح. فأنا أتصور أنها أن العالم يعترف بهذا بهذه الحقوق وبهذا الموقف الصلب الدبلوماسي وفي نفس الوقت الثوري، لأن يعني شخصية السيد الرئيسي والميزة التي ستتميز به كابينته وحكومته هي حكومة التغيير، حكومة التحول، وحكومة تتمتع بروح جهادية وثورية. يعني هذا هو الشأن السيد الرئيسي، لأنه عاش ابن الثورة وابن الحرب والدفاع المقدس وابن محور المقاومة، وشاهدنا موقفه المشرف والحازم والصوت المرتفع أنه نحن لا نكتفي فقط بدعم محور المقاومة، القضية الفلسطينية سماها بالاسم لبنان وكذلك اليمن، ولكن قال نحن ندعم المظلومين أينما كانوا، سواء في قارة القارة الأوروبية أو الإفريقية أو أمريكا اللاتينية أو أينما كانوا. هذا هو في الحقيقة منهج الإمام الخميني، هذا هو خط ولاية الفقيه بزعامة وسيادة الإمام الخامنئي يحفظه الله. إذن حقيقة هناك موائمة، هناك تفاهم، وهناك تعاطي يعني رفيع المستوى بين السلطات الثلاث، السلطة القضائية، السلطة التقنينية، والسلطة التنفيذية.
طبعا أشكرك على كل النقاط دكتور، واسمح لي أن أختم معكم بهذه النقطة. هذه الموائمة، هذا الانسجام، هذا التكامل الموجود اليوم بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، كيف سينعكس في رسم السياسات الداخلية والخارجية، تذليل العقبات والصعوبات التي لا زالت تواجهها الجمهورية الإسلامية في إيران على مستويات عدة، وكذلك أن يكون الصوت موحدا في مواجهة كل هذه المشاكل، انعكاس ذلك على واقع معيشة المواطن، على الواقع السياسي، مفاوضات النووية والملفات الأخرى.
أحسنتم. يعني على المستوى الداخل أهم شعارات السيد الرئيسي هو أنه محاربة الفساد، ضرب رؤوس المافيا، والقضاء على مصادر ومكامن الفساد، وليس ضرب الفاسدين والمفسدين. يعني فحقيقة يضع الإصبع على الجرح وعلى العلة وليس المعلول. المعلول هذه المافيا هذه، ولكن هو يريد ترشيد الاقتصاد. ترشيد الاقتصاد يعني يتبلور في عدة مراحل وعدة عمليات أساسية. أولا يجب معالجة الخلل ومكامن الفراغ والإبهام القانوني فيما يتعلق بقوانين التجارة، البورصة، والجمارك، وما إلى الاستثمار، البنوك، وكذلك المافيا التي تتلطى وتختفي وراء الإبهامات القانونية. عندما يسكت القانون يستغلون حقيقة ويفسرون القانون حسب مذاقهم وحسب ملاذاتهم وحسب أهدافهم. فيؤكد أنه محارب، وهو حقيقة بدأ محاربة الفساد يعني بما كان يسمح له القانون عندما كان رئيس السلطة القضائية، ومنع عن إعلان إفلاس أكثر من 2500 شركة كبرى ومصانع ومعامل وما إلى ذلك، مجتمعات تجارية وفنية. إذن أتى بموروث يحمله من السلطة القضائية، واليوم تبسط يده لأنه أصبح رئيس أهم قوة، هي القوة التنفيذية التي هي تمتلك الخيارات، هي تمتلك المال والميزانية وتوزيع الميزانية وكذلك التقنينية. إذن هذا حقيقة الشعار الذي رفعه تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع شعار حكومته حكومة الشعب. ولا يمكن أن يحقق كل هذه الشعارات وكل هذه الوعود والبرامج التي وعد بها سواء قبل فوزه وبعد فوزه، أنه لا يمكن أن نقوم بهذا التغيير وهذا التحول بدون مشاركة الشعب. إذا مشاركة الشعب والارتباط الدائم مع الشعب كما أكد سماحة السيد القائد في مراسيم إنفاذ الحكم، كذلك أكد سماحته أنه كما وعد السيد رئيسي أنه سيكون ملافقا للشعب وسيكون قريبا من الشعب وسيستفيد من الإخصائيين والتقنيين والحقيقة الأكاديميين، يجب أن لا يغفل من دور الشعب في تطبيق وتحقيق كل أهدافه. إذن موضوع محاربة الفساد، تحقيق العدالة الاجتماعية كان من أهم موضوع، يعني الغلاء، الشغل، السكن، الزواج وما إلى ذلك للشباب، يعني الموضوع الداخلي هو بالنسبة له الأولوية الأولى، موضوع ترتيب العلاقات مع دول الجوار وخصوصا بعض الدول التي تختلف معنا مثل السعودية والإمارات والبحرين، وليس حقيقة هناك دول أكثر تعد عد الأصابع، وكذلك موضوع العلاقات الدولية، هي هذه التحديات وفي نفس الوقت هي الفرص التي هناك، يعني إمكانات هائلة أستاذ فتاح. تعرف أن إيران ثالث بلد من حيث الاحتياط النفطي وثاني بلد من حيث احتياط الغاز، مع ذلك البتروكيماويات وقضايا أخرى فنية طبية زراعية والعنصر البشري كذلك. فإن شاء الله يعني يوفق الرجل، ونحن ندعو حقيقة له بالتوفيق وبالنجاح في تحقيق أهدافه وتطبيق برامجه.
جميع الأحرار والشرفاء يدعون له بالتوفيق وأن يسدد الله كل خطاه وأن ينصره، وكذلك يجعله حقيقة يده دائما فوق أيدي أعداء الجمهورية الإسلامية ومافيات الفساد التي تفضلتم بذكرها، وأن يغير هذا الحال بفكره النير باعتماده بعقيدته. نذكر أن لهذا الرجل إيمان وعقيدة راسخة، وذكره الإمام الخامنئي حقيقة قائد الثورة الإسلامية قبل أيام بأن للرجل كانت مواقف، واستطاع أن يحقق الكثير، وقد بدأ بضرب رؤوس الفساد وبؤر الفساد في السلطة القضائية كما تفضلتم دكتور، قالها الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية، وذكر الرجل بكل خير لأكثر من مرة، والشعب الإيراني نعم أعطى ثقته لهذا الرجل بملايينه، بتلك الملايين التي خرجت في يوم الانتخابات. نسأل الله له التوفيق له ولحكومته التي وعد بأنها سيتم الكشف والإفصاح عنها بعد أيام قليلة، حتى قبل تلك المدة المقررة أسبوعين. شكرا جزيلا دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، وبارك الله بكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله سيد.
شكرا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. دكتور سيد هادي سيد أفقهي كان ضيف الكريم، ودعناه قبل الفاصل، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخت أم علي تكتب لنا تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الفاضلة، يعقد الشعب الإيراني المجيد آماله بعد كل هذا الصبر الطويل على الرئيس الجديد لإيران وهو السيد رئيسي على أن يعبر بهم فوق كل المشاكل الاقتصادية، تحسين ظروف المعيشة والسكن والعمل، تحسين ظروف العمالة والعمال في جميع الجبهات العملية والعلمية والخدماتية، بالإضافة إلى ذلك عليه أن يحسن ظروفهم الأمنية متحديا العالم كله في نصرة ودعم محور المقاومة والتصدي للأعداء وحفظ كرامة هذا الشعب المجيد المتلاحم ومنعه من السقوط في بؤرة الحاجة لأمريكا ومن يقف وراءها، والتصدي لكل محاولات كسر نهج هذه الثورة الإسلامية المجيدة. لذلك فهو قائد متميز لديه طموح كبير في السير بالشعب لحل كل تلك المشاكل المتأزمة إن شاء الله تعالى أختكم أم علي. شكرا جزيلا أختي الفاضلة والكريمة، حياك الله وبياك. نسأل الله التوفيق لكل أولئك الذين يريدون حل مشاكل الآخرين وكذلك يسهمون ويساهمون دائما في نصرة الشعوب المستضعفة في أي موقع أو مكان كانوا، نسأل الله لهم التوفيق جميعا. أبو خالد الساري من البحرين أرسل إلينا مساهمة مباركة يقول فيها: من وصايا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن علي بن أبي طالب قال: من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. حياك الله وبياك. شكرا للأخ أبو خالد الساري من البحرين على هذه المساهمة الطيبة والمباركة. أشكر أيضا الأخ العزيز والفاضل حسن محمد المؤيد من اليمن على كل ما يرسله إلينا، ونقول له شكرا جزيلا على المشاعر الطيبة، كما نشكر أهلنا في اليمن دائما على مشاعرهم الطيبة تجاه الأحداث والتطورات السياسية في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ محمد خليل من قطر، لك منا كل الحب والتقدير والشكر أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على ما ترسلونه لإذاعة طار. أقرأ في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا. الأخ العزيز والفاضل علي كتب لنا من العراق يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم. انتصرت الجمهورية الإسلامية، انتصرت الثورة الإسلامية من جديد حينما رأينا ذلك الكم الكبير من الدبلوماسيين والسياسيين يجتمعون في طهران وتحت قبة مجلس الشورى الإسلامي بين هلالين البرلمان من أجل أن يشهدوا ويشاهدوا ويحضروا تلك المراسيم بأداء القسم واليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الجديد السيد إبراهيم رئيسي، هذا الرجل المؤمن المبارك أمام رئيس هيئة القضاء لديكم في إيران، وكذلك بحضور هذه الشخصيات وصلت الرسالة إلى كل العالم. إيران ليست منعزلة، المعزول والمنعزل هم أعداؤها دائما. شكرا جزيلا للأخ علي على هذه المساهمة الطيبة. حقيقة الحديث عن إيران المعزولة وإيران غير قادرة على الانفتاح على الآخرين كلام كثير نسمعه من أعداء الجمهورية الإسلامية، جرى تفنيده من خلال الحضور الرائع والكبير للشخصيات وبالعشرات الدبلوماسية والسياسية التي حضرت من عشرات الدول الأخرى للمشاركة في مراسيم تحليف رئيس الجمهورية الجديد. طبعا السيد رئيسي قال: نمد يد الصداقة لكل دول المنطقة خاصة دول الجوار، ونريد أن نستمر بالتعاون البناء مع كل دول العالم، ونؤكد أن التدخلات الأجنبية في المنطقة لن تحل أي مشكلة، بل هي المشكلة بعينها. كل هذا الكلام تحت قبة البرلمان. مستمعي الكريم، رسم السيد رئيسي خريطة لسياسته العريضة الداخلية والخارجية، وبانتظار طبعا كما قلنا تشكيلته الوزارية هناك ثم التحديات أمام الرئيس الجديد: داخليا إصلاح الوضع الاقتصادي، خارجيا التوصل إلى نتائج سريعة مجدية فيما يتعلق بالاتفاق النووي. ومن المتوقع أن تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة للسيد رئيسي خلال الأيام القليلة القادمة كما وعدنا جميعا بالأمس تحت قبة البرلمان. توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من طهران الرئيس الإيراني الجديد: الطموح والتحديات حتى الملتقى بإذن الله تعالى. تقبلوا منا أطيب التحايا. السلام عليكم.